أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأطهار الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أجزاء الامتثال الإجمالي، يعني برهان إحراز العلم الإجمالي في المتعلق بالامتثال، هل مجزي أم لا؟ الشبهة الحكمية مع إمكان تحصيل الامتثال التفصيلي، العلم التفصيلي سواء علم وجداني أو علم ظني تعبدي أو علم ظني تعبدي. مر بنا أن المشهور المتقدمين لا يرون الإمتثال، واستدلوا بذلك استدلوا على ذلك بإجماع. استدلال ثاني عقلي استدل به بأنه يلزم من الاحتياط ما إمكان علم التفصيل العبث واللغو، وعنوان العبث واللغو إذا انطبق على العبادات بالتالي يوجب بطلانها عقلا، لأن العبادة عمل جدي معنى جدي في حكم العقل، فإذا انطبق عليه اللعب والله يبطل عنوان العبادية عقلا. من باب المثال يعني من ذكر الصلاة، الفعل ولو القليل، الفعل ولو القليل إذا كان لعب له يكون ماحيا للصلاة، صورة الصلاة. من باب المثال لمناقاة عنوان اللعب والله لجدية الصلاة ولجدية العبادة التي هي له جد الجد. طبعا هذا الدليل دعي أو قرر فيما لو استلزم الاحتياط تكرار العبادة، إذا استلزم الاحتياط تكرار العبادة يلزم هذا الشيء. وأما إذا لم يستلزم الاحتياط العبادة التكرار، اللعب واللهو من أين؟ من شأن ممكن لا يمكن أن يرجع إذا لم يكن في البين تكرار. هذه مؤخذة سجلت على هذا الوجه الثاني، أنه إنما يلزم في موارد التكرار في العبادة لا في المعاملة مطلقا، بل في خصوص تكرار العبادات. وأشكل عليه إشكال ثاني بعد هذا الوجه، أنه حتى في موارد تكرار العبادات من قال أن الداعي له ولا عيب؟ الداعي راجح عقلا أن يوفر على نفس المكلف وقت أو شيء معين أو جهات راجحة عقلية أخرى، فيكون تكرار العبادات ليس من باب إلا هدفية فيكون لعب أو استهزاء أو عبث لأمر المولى، لا، عندها أهداف راجعة أصلية. إذا حتى في موارد تكرار العبادة لزوم هذا المحذور أول كلام. استدل أيضا باستدلال قديم أن العلم الإجمالي يخل بقصد الوجه هو بقصد التمييز في العبادة، لأنه إذا لم يعلم المكلف أي طرف هو الواجب يختل بماذا العلم بما بأي طرف هو الواجب، أي أجزاء كذا هي الواجبة. فالوجه هو التمييز، الوجه في مجموع العمل، التمييز في أجزاء العمل، يستعطي عليه التمكن من قصد الوجه قصد التمييز. وقصد الوجه قصد التمييز لا بد من، طبعا لا بد من عند جماعة من المتقدمين والمتأخرين من العصار ذوي المشرب الكلامي، فبناء على هذا الاستدلال للوجه الثالث مبناه بناء على لزوم قصد الوجه وقصد التمييز في العبادات. فلذلك المؤكد عليه أنه مبنائي ليس على مبنى الكل، الكثير من العصرين المعاصرين لا يبنون على لزوم قصد الوجه وقصد التمييز إلا إذا توقف قصد أصل المتعلق عليه. يعني بعض الأحيان متعلق الأمر مثل صلاة الصبح، شو ما الفرق بينها وبين نافلة الصبح؟ ركعتين ركعتين، صبح صبح. فلابد تقول هذه فريضة وتقول هذه نافلة، فريضة وجه وجه الأمر، نافلة وجه الأمر. هنا لأن ركعتي صلاة الصبح ما يمكن تمييزها إلا بقصد الوجه، لا محالة قصد الوجه لازم عند الكل. لكن عند المتأخرين هذه الأعصار لازم من باب تعيين أصل متعلق الأمر، ما يمكن توجه إليه، ما يمكن انبعاثك نحوه إلا بقصد الوجه، لا من باب أن قصد الوجه لازم. فالمميز المنوع ليس إلا قصد الوجه. فمن هالباب مثلا في أذكار الصلاة، في أذكار مستحبة في أذكار واجبة، مثلا إذا لم تقصد الجزء الواجب لا يكون منك قصد إليه، فقد تضطر لقصد التمييز لأجل تحصيل القاصد لمتعلق الجزء الوجوبي، لا من باب أن قصد التمييز لازم في نفسه. وإلا إلى المتأخر أعصار لا يدعون بقصد التمييز مطلقا وقصد الوجه مطلقا إلا في الموارد التي يتوقف فيها إنشاء قصد متعلق الأمر عليه. ليس هناك من مميز مفرق بين متعلق الأمر وبين متعلقات أخرى لأوامر أخرى إلا قصد الوجه، لا بد من قصد الوجه، لا بد من قصد التمييز. وإلا في غير مثلا التشهد، أنت الآن متابعة لإمام الجماعة ركعتك الأولى أمام الجماعة ركعته الثانية، هذا التشهد الذي تأتي به مستحبا لابد تقصده مستحب وتقصده واجب، يعني بالنسبة لك هي الركعة الأولى، بالنسبة لإمام الجماعة ركعة ثانية. هنا شيء تميز أنت بين الجزء الواجب والجزء المستحب، تميز بقصد التمييز لا من باب النقض التمييز في نفس العزم، هذا عنده تأخير. إذن هذا الجواب مبنائي أن العلم الإجمالي يخل بقصد الواجب وقصد التمييز. هذا طبعا يتم الاستدلال فيما إذا تمكن من العلم التفصيلي، طبعا العلم التفصيلي الوجداني أو العلم التفصيلي التعبد الظني. هذا الوجه مبنائي. الوجه الرابع، الوجه الرابع، رابع لا الوجه الرابع وجه الميزة المائية رحمة الله عليه. وجه الرابع الميزة المائية يقول أن العلم الإجمالي بالدقة، العلم الإجمالي في الامتثال، كلامنا الآن عن الإجمال في الامتثال مو في التنجيل، يقول من ذنعين العلم الإجمالي في الامتثال مع التمكن من العلم التفصيلي. عموما العلم الإجمالي في الامتثال انبعاث من المكلف، انبعاث للمكلف من احتمال الامر، يعني الباعث المحرك للمكلف هو احتمال الامر وليس الامر نفسه. كل طرف يمسكه المكلف ياتي به لجزمه بأن الأمر موجود، لا، إذن ينبعث من ماذا؟ ينبعث من احتمال الأمر وليس من نفس الأمر، من احتمال الأمر. أما في العلم التفصيلي بالامتثال سواء تعبدي أو وجداني ينبعث المكلف من ذات نفس الأمر، لأنه العلم التفصيلي في الامتثال أو تعبدي أو ظني أو وجداني يعين لهذا الطرف هو الواجب، فامتثال لهذا الطرف بخصوصه بعينه يكون انبعاثه منبعثا من ذات الأمر. هذا هو صحيح. ثم ماذا؟ هاي الطيقة ما لا يطيق بالتالي يصير احتمال وليكن، لكن هنا في هذا الطرف في نفسه امتثال مستقل قلقل يغاير عن امتثال الطرف الثاني، بالتالي هذا الامتثال في هذا الطرف مو مرتبط وضعيا ارتباطيا بالطرف الاخر. هذا امتثال، هذا امتثال، هذا امتثال، هذا مجد. فحينئذ يقول المزمعين ماذا؟ حينئذ يقول المزمعين، يعني بعض اشكل على المزمعين بهذا الاشكال، بس هذا اشكال مذكور، ان كل طرف بخصوصه ممكن انبعث عن الامر، مجموع الاطراف عن الامر صح، لكن هذا الطرف مثل الصلاة الأربع جهات، معنى يمكن يسأل، يروح يسأل يقول له هم يجيبون عن ماذا؟ عن جهة القبلة، يقول له ليش أسأل؟ أصلي الصلاة الأربع خمس ست جهات، يلا كل جهة يصلي فيها صلاة الظهر ينبعث عن الأمر؟ لا، مجموع الجهات ينبعث عن الأمر صحيح، بس مجموع الجهات ليس مرتبطا فيما بين بعضها البعض ارتباطا وضعيا، كل طرف صحته وفساده مستقل عن صحة وفساد الطرف الآخر. هذا الطرف من هذه المرة من مرات إتيان صلاة الظهر منبعث عن احتمال الأمر، المرة الأخرى احتمال الأمر، مجموعهم عن الأمر فقط نفسه احتمال الأمر. الآن فالميزنا يقول الانبعاث عن الأمر في حكم العقل والعقلاء، الانبعاث عن ذات نفس الأمر في حكم العقل والعقلاء مع الإمكان مقدم على الانبعاث عن احتمال الأمر. مقدم، فمع الإمكان لا يسوغ. فإذن الامتثال انبعاثا عن احتمال الأمر أدنى عند المدعى للزماني، أدنى درجة من الانبعاث عن ذات الأمر. هذا كلام الزماني. طبعا هذا كلام الزماني مقتضى أن العبادة سواء في الشبه الحكمية أو الشبه الموضوعية مع إمكان علم التفصيلي ما مختص الشبه الحكمية، شو هذا الكلام يعم حتى الشبه الموضوعية، أو في الوجه التمييز أيضا يعم الشبه الموضوعية للإمام. الإجماع على الشبه الحكمية طبعا، العبث والتكرار أيضا أعم من الشبه الموضوعية والحكمية، الوجوه مختلفة فيما بين بعضها البعض، يعني ثلاث وجوه الأخيرة الثانية والثالث والرابع يعم الموضوعية والحكمية فيما أمكن عن التفصيل. نعم لا يصح هذه الأمور، وجوه لا تهم المعاملات تخص العبادات، الإجماع ربما يعم بحث آخر، أما هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة تختص العبادات. أشكل على هذا الوجه أن مدعى الميزنائي مدعى مرتب، مباني الميزنائي مدعاية دائما مرتبة، لكن يشير عليها أنها في جملة من الموارد مدعى بلا دليل، شيء مرتب. هنا في أشياء الميزنائي أن هذا المدعى بلا دليل، من قال بأن مرتبة الإمدعاء عن احتمال الأمر في الطاعة أدنى أنزل من الانبعاث عن ذات الأمر؟ أول كلام من قال؟ ما الدليل؟ ما أتت بدليل؟ بل ربما يشكل عليه إشكال ثاني، أن الانبعاث عن احتمال الأمر أكثر طوعانية من الانبعاث عن ذات الأمر. إذا المكلف انبعث عن احتمال الأمر فهو انبعاثه عن ذات الأمر آكد. احتمال الأمر حرك المكلف، فكيف بنفس الأمر؟ بالعكس آكد. لكن هذا الإشكال الثاني بعضهم ظن موارد دائما، متى الانبعاث؟ دققوا، متى الانبعاث عن احتمال الأمر آكد من الانبعاث عن الأمر؟ إذا كان متعذر عليه العلم بالأمر، أما مع تمكن من العلم بالأمر هل يمكن جذب بأن الانبعاث عن احتمال الأمر آكد؟ هذه محل تأمل. فيما إذا كان ممتنع عليه الطريق العلم بالأمر الانبعاث عن احتمال الأمر آكد، صحيح من هو مسدود عليه طريق العلم ومع ذلك انبعث عن احتمال الأمر، فهنا انبعث عن احتمال الأمر آكد شيء عن موارد التي يعلم فيها بالأمر. أما إذا كان الطريق مفتوح المفروض للعلم الأمر ومع ذلك انبعث هو عن احتمال الأمر ولم ينبعث مع تمكنه من العلم بالأمر، لم ينبعث عن الأمر، هنا آكد، هذا محل تأمل. على كل هذه الإشكالات تشكل على الميزنائي في الحقيقة دي هذه الاستدلالات منبهة على نقطة، هاي الوجوه الثلاثة والأربعة منبهة على نقطة. وعلى كل في فهم القاصر تبنيناه للنقطة، ولعل أستاذنا السيد الرحمن رحمة الله عليه كان في بحث ما ذكر كان يتبناه، لكن دورة القديمة في النجف دوراته كانوا تبناها بس لم يتبناها جزما، لكن هي مقاربة لربما لما نذكره، وإن كان بل ورثنا أكثر مما هو مشكور في المنطقة. على أي حال هناك نقطة أخرى نستطيع أن نقررها، هذه النقطة والنقطة لعل الميزة المائية ما بلورها بشكل مبسوط، لكن ارتكازا موجودة لديك أو لدى من استدل بالوجه الثالث والثاني، لكن تحتاج لبلورة. لذلك لبلورة هذه النقطة المشتركة نذكر مقدمة قليلة ثم كثيرة. المقدمة الأولى مهمة، أن عند الأصوليين والفقهاء أمر مسلم لديهم أن الشك في التكليف تجري براءة، الشك في المكلف به مجرى الاشتغال في الأصول العملية. يعني إذا كان منشأ الشك جعل الشارع هي مورد البراءة، لأنه لو أراد حيث لا يعلم المكلف يجري البراءة، المفروض أن منشأ الشك هو جعل الشارع. فلذلك مجرى للبراءة الشرعية والعقلية إذا كان منشأ الشك الشك التكليف. أما إذا كان منشأ الشك المكلف به، مكلف به يعني ماذا؟ مكلف به المكلف به تنظيرا هو نفس التكليف، هو نفس الجعل. المكلف به تنظيرا يرجع نفس الجعل. إذا المقصود من المكلف به ماذا؟ مقصود من المكلف به يعني ما لا يرجع إلى تنظير المكلف به. تنظير هذا بيد الشارع، مراد ما لا يرجع إلى تنظيره إلى تطبيقه إلى مقام التطبيق والامتثال والإتيان، منشأ الشبه خارجي هنا يكون مكلف به. وبعبارة أخرى، إذا كان منشأ التكليف مرحلة الفعلية والإنشاء مثلا محل براءة، أما إذا كان منشأ الشك مرحلة الامتثال هي مرحلة الاشتغال. وبعبارة أخرى هذه النقطة أكثر، قالوا إذا كان منشأ الشك في كيفيات شرعية مجرى البراءة، إذا كان منشأ الشك في كيفيات عقلية لا مجرى الاشتغال. كيفيات عقلية يعني شنو؟ كيفيات عقلية يعني العقل في مقام الامتثال يحكم بكيفية معينة بطور معين. مثلا ما الذي من أحكام العقل في مقام الامتثال في العبادة ماذا؟ حتى في بعض المعاملات عند بعض الأحكام العقل، مثلا في باب العبادات العقل يقول لابد أن يكون العبادة حسنة ذاتا فعل يعني من جهة الفعل، وحسنة صدورا يعني من جهة الفاعل حيثية الفاعلية، مع أن هذا مو شرط شرعي. هذا ليس شرطا، لكن نفس العقل يحكم. عبادة ممتزجة بحب فعلي ممكن، من في قرب بها الأصحاب؟ ما في اجتماع الأمرين، اجتماع الأمرين مع العلم. الشرع لم يأخذه يأخذ عدم الحرام شرط شرعي، لكن عقل يحكم يقول كيف إذا كان مصداق الحرام هو مصداق الواجب يتقرب به إلى الله؟ ما يمكن إلا إذا كان مصداقين وإن كان متلازمين. أما إذا مصداق واحد قبح فعلي يصير، إذا مصداق واحد، وإذا مصداقين متلازمين يصير قبح فاعلي. ليس قبح فعلي، المقبح فعلين متلازمين وليس فعل واحد، لكن إصدارهما واحد. العقل يحكم بأنه لا بد أن يكون صدور وإصدار الفعل من الفاعل حسنا كي يتقرب المكلف بفعله، وكذلك لا بد أن يكون فعله حسنا كي يتقرب به. أما إذا فعله ليس بحسن فالجهة الفعلية والجهة الفاعلية، الجهة الذاتية والجهة الصدورية لم تكونا حسنتين لا يمكن أن يتقرب بالقبيح والسيء. هذا حكم العقل. لو شك العقل في موارد في حسن الفعل أو قبحة أو سوء أو كذا أو صدورة، من العقل يحكم بالاشتغال، مو مجرى البراءة، هنا مجرى الاشتغال وليس مجرى البراءة. طبعا هذا مع الشك، في بعض الأحيان مو شك، يجزم العقل بأنه هذا خطأ، أصلا هنا صح الامتثال. الحكم بالفساد عقلا مو شرعا، أو الحكم بالصحة عقلا مو شرعا من العبادة. في أين؟ في الكيفيات العقلية، في منطقة الامتثال. هذه بحوث مسلمة متسالمة عند الأصولين والفقهاء، ولذلك المرحوم الآخوند في بحث قصد الأمر في التعبد والتوصلي، في باب التعبد والتوصلي في الكفاية، المرحوم الآخوند قال قصد الأمر من الكيفيات العقلية وتكون مجرى الاشتغال وليست من الكيفيات الشرعية. استغرب الله عن الصغرى المثال قصد الأمر صحيح كما يدعي صاحب الكفاية أو لا، الكبرى مسلم عندهم إذا كان قصد الأمر يندرج في كبرى الكيفيات العقلية إذا مجرى الاشتغال وحكم العقل. نعم تنجز، التنجز المفروض إذا منجز موجود طبعا، أما إذا شفت منجز محتاط. في مبحث التعبد والتوصلي صاحب الكفاية جعل قصد الأمر من الكيفية العقلية، حتى إن إدراجه صحيح له هو صحيح له آخر، بس الكبرى صحيحة. إذا أدرج شيء في الكيفيات العقلية مجرى الاشتغال، مجرى حكم العقل، وليست مجرى جعل الشارع والفلاء فلا يكون مجرى البراءة. يقول لي نكتة مهمة ننتبه إليها، أن كيفية الامتثال إن كان منشأ الشك فيها في الكيفية الشرعية نعم ترجع إلى البراءة أو إلى جعل الشارع و أما كيفية الامتثال إذا ما راجع إلى التنظير، راجع إلى وين؟ التطبيق، راجع إلى مكلف به، راجع إلى الكيفية العقلية، هنا حكم العقل لازم يحكم جيد، هذه نقطة مسلمة. هنا نستفيد من هذا المقام، هنا في المقام نستفيد بدعوى أن هناك حكم عقلي وعقلائي، أن المكلف الذي بإمكانه أن يطلع على أمر المولى بالعلم التفصيلي ويكون ادعاته عن ذات الأمر طوعانية خضوع انقيادة إلى ساحة المولى أتم من العبد الذي يعزب ويعزف ولو لأغراض هذه العقلائية لديه، لكنه يعزب ويعزف ويصد عن تحصيل علم الأمر وعن الانبعاث عن أمر المولى. إنه نفسه ادعى المعيدة ببلورة أخرى بكلام أخر. إذن من أين هذا حكم العقل مدعى؟ من قال العقل هكذا يقول هنا طوعانية أتم، هنا طوعانية أقل، ثم حتى إلى الطوعانية أقل وأكثر، تؤثر في العبادة؟ طبعا تؤثر في العبادة، لأن العبادة هي طوعانية خضوع، فالخضوع التام عبادة تامة، الخضوع الناقص عبادة ناقصة. شوفوا العبادة عنوان عقلي بعد أخذ الشارع لها، لكن من أين نثبت أن العبادية والخضوع والطوعانية مع تحصيل العلم التفصيلي والانبعاث عن ذات الأمر أتم من العبادة والطوعانية والخضوع والانقياد من العلم الإجمالي مع إمكان تحصيل العلم الطوعاني؟ من أين؟ هذه يبدأ منبهات عقلية لكي ينتبه للحكم العقلي. الذي دقق العبارة مهمة يخرج المدعاة إلى البرهان والاستدلال، الذي يذهب إلى الفحص وتحصيل العلم بإرادة المولى وأمر المولى يعتبر منقاد أكثر من الذي لا يفحص ولا يحصل العلم بإرادة المولى. لماذا؟ لأن العلم قرب يعقل، العلم التفصيلي أقرب من العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي مخلوق بالجهل بعد، العلم قرب والجهل بعد. وليكن العلم واحد تكوينا صحيح ثابت في الفلسفة وفي العرفان وفي الكلام وفي كل علوم المعارف، العلم قرب وال قدرة وقرب وحضور، بينما الجهل بعد. صح، ولكن ثم ماذا؟ العبد الذي يحصل العلم بإرادة مولاه حاضر عند إرادة مولاه، بخلاف العبد الذي لا يحصل العلم بإرادة مولاه وأمر مولاه بعيد عن إرادة مولاه، يعني بعيد عن الانقياد لها في الحقيقة. هي هذه النقطة التي يريد ارتكازا يشير لها ميزة النائم، وانسك بالورقة غير مبسوطة أو غير مبرهنة أو غير مجلدة. العبد الذي يحصل العلم بإرادة مولاه ثم ينبعث عنها تحصيل العلم قرب. من الانتظار سنبار مثال أقول لكم أحساس قرب المعنى عرفا، انت دخلت في مطعم او في هوتيل او في اي مكان او في بيت حتى معذب على ذلكم دعوك ضيافة، دخلت ما في واحد ينشد، اما لك هنجين يشبك حتى ما لبوا الى الان ما لبوا طلعت، بس جو اهلا وسهلا نعم توصف شك فيه ما تريد حتى التنفيذ ولا بطيء، اما في بيت لا اصلا ما جاوا يشيلوه في الهوتيل هذا او المطعم ما يجي يشتري ما تريد، حي الله بالاحتمال قد يجيبون لك وجبه طعام، وحي الله بالاحتمال قد يكون وجبه طعام تشتهيه ويستعرضون عن يهشك عليك قله اكتراث قله اعتناء
الإقبال على إرادة المولى في العين، الإجبار عن إرادة المولى بعدم العلم، بعدم تحصيل العلم. العلم خطأ ما قرر في كثيرا ما في الأصول، واشتهر بأن العلم فقط مقدمة علمية. من قال العلم مقدمة علمية؟ العلم مقدمة وجودية في باب الامتثال في العبادة على المبنى من النائية وزوطمية والقدمة. العلم مقدم وجود، يعني يوجد الطاعة التامة. لذلك ركعتين من عالم أحب إلى الله من 70 ركعة من جاهل. نفس العلم إقبال وهود على الساحة الإلهية، حضور عند الساحة، هو قرب هو في نفسه. كما يعبر النووي في وصيته الكبير: العلم دين يدان الله به. فالصحيح انه على الكلام يقول الشيخ ثم غدا، الصحيح انه تحصيل العلم مؤثر في مزيد من الانقياد والاراده. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.